إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فانتهينا في شرح سنن ابن ماجه كتاب التجارات أو أبواب التجارات إلى باب السلم في الحيوان. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سننه باب السلم في الحيوان، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلف من رجل بكرا فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. فلما قدمت قال: يا أبا رافع، اقض هذا الرجل بكرة فلم أجد إلا رباعية فصاعدا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هانئ أنه قال: سمعت العراض بن سارية رضي الله عنه يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عربي: اقضني بكري. فأعطاه بعيرا مسنا. فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا أسل من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيرهم قضاء.
باب السلم في الحيوان فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه جواز السلم في الحيوان، يعني إنسان يستسلف من إنسان حيوان ويرده له بحيوان مثله، لأن السلف الأصل فيه المساواة، فهذا فيه جواز السلم والسلف في الحيوان، يستسلف حيوان ثم يرده له كما استسلفه منه. وفيه أنه يجوز الزيادة في السلف حتى ولو كان دينا من المال، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استلف من رجل بكرا وهو إبل صغير قضاه بإبل أكبر منه، فإنه في هذا الحديث الأول يقول: يا أبا رافع، اقض هذا الرجل بكرة فلم أجد إلا رباعية فصاعدة، يعني كبير أكبر منه رباعيا، يعني يمكن ما قضى 6 سنوات أو 7 سنوات وماشي في الثامنة، ووصفها بالرباعية من أجل الأنياب التي تنبت فيه الرباعية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعطه إياها فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فيجوز الزيادة على الدين. مسألة: هل تجوز الزيادة على الدين مطلقا؟ نقول: تجوز الزيادة على الدين بشرط أن لا يكون هناك مشارطة على ذلك من قبل، يعني أنا أخذت منك 1000 أردها لك 1000، هذا الأصل، فإن زدتك من عندي شكرا لك 1100 1200، فهذا يجوز بشرط أنه ما يكون الذي أدانني اشترط علي أن أرد 1100 أو 1200. فيجوز الزيادة على الدين من غير مشارطة. إن كان هناك مشارطة لم تجوز، إن كان هناك مشارطة لم تجوز، سار ربا ويدخل فيها كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال العلماء: كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، إن لم يكن مشروط جاز. المسألة التالية: عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا قال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. السؤال كيف إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك؟ هل يتصرف الرسول في إبل الصدقة في شيء يحتاجه؟ العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة. الجواب الأول قالوا لعله استسلف البكر من أجل الصدقة فصار هذا منها وإليها وليس لشيء يتعلق به. الجواب الثاني قالوا جاءت رواية أن الرسول أمره أن يشتري من إبل الصدقة ما يسد به هذا السلف الذي أخذه من الأعراب. إذن إحنا أمام جوابين وهو إجابة على السؤال كيف يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة بسلف يتعلق به، فقالوا لا هذا السلف لا يتعلق به إنما يتعلق بالفقراء والمساكين أصلا هذا الإبل لهم فهو يستسلف ويرد. الجواب الثاني أن الرسول استسلف هذا الإبل ورده بأفضل منه بإبل اشتراه من إبل الصدقة فلا يقع هناك إشكال ولا اعتراض على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة في هذا الحديث الذي يليه فضل أن الإنسان يترفق في تعامله مع الناس وأن يحرص على الإحسان بشرط أن لا يخالف في ذلك الأمور الواردة شرعا، بشرط أن لا يخالف الأمور الواردة شرعا. الباب الذي يلي أنا أبغى أخلص بسرعة عشان ننتهي إن شاء الله من أبواب التجارات إن شاء الله بسرعة.
باب الشركة والمضاربة. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا كنت لا تماريني. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال اشترطت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجي أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارطة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع.
باب الشركة، باب الشركة والمضاربة، يعني ما جاء من أحكام الشركة والمضاربة. والشركة تارة تكون بالأموال، ندخل في مشروع هذا يدفع النص وأنا أدفع النص أو هذا يدفع جزء وأنا أدفع جزء أو يشترك أكثر من إنسان يسموها شركة مساهمة في هذا المشروع، أو شركة بالأبدان أشترك أنا وإنسان نعمل هو في النجارة وأنا في النجارة مثلا، أقول أنا وأنت شركة واحدة نعمل الذي يأتي بيننا بالنص أو بيننا أنت ثلثين وأنا ثلث لأن لك أنت المنجرة وأنا أساعدك في هذا الشراكة، والذي يأتي بيني وبينك أنت الثلثين وأنا الثلث، أو شركة يعني مضاربة، يعني يأتي إنسان يدفع ماله يقول أنت اشتغل لي بي ولا يأتي أنا وأنت شراكة فيه، أنا لي الأربعة الخماس وأنت لك الخمس، إن لم يجعله أجيرا فهو الشريك له في الربح وفي الخسارة. الشيخ هنا ذكر شركة المضاربة والشركة عموما. أورد تحته حديث السائب، حديث السائب هذا كان شريك للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، والرسول يمتدحه على شراكته وعمله معه قبل الإسلام، فهو يقول في وصفه كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني. لا تداريني يعني ما تفعل أمور تختفي فيها عني، تدرأ نفسك بها عني، ولا تماريني يعني لا تشاكلني وتجادلني في أمور التجارة، لأنه شرط المشاركة إيش؟ الموافقة، شرطها الموافقة طبعا في غير ما حرم الله سبحانه وتعالى. الرسول امتدحه على الشراكة، الرسول ذكر الشراكة قال كنت شريكي، معناته الشراكة تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز.
فالشراكة تجوز. ثم أورد بعد ذلك حديث عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب، فلم أجي أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. الحديث إن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، فيه جواز شركة الأبدان، وهذه اختلف العلماء فيها. فذهب الشافعية لأن شركة الأبدان باطلة على أي وجه تكون، لأن كل واحد مستقل بكسبه وكل واحد مستقل بعمله، إيش شركة أبدان؟ وذهب الجمهور إلى جواز شركة الأبدان، فيجوز أن يجتمع أناس ويقول نحن نتشارك وننزل السوق ونعمل، ما نكسبه من غلتنا في اليوم نقسمه بيننا. بعض أهل العلم اشترط اتحاد الصنعة وبعض أهل العلم لم يشترط اتحاد الصنعة، والظاهر أن شركة الأبدان جائزة سواء اتحدت الصنعة أو لم تتحد الصنعة. ثم أورد المصنف حديثا أيضا فيه ضعف لكن برضو معناه صحيح، قال البركة في البيع إلى أجل، لأنك وقال والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيع لا للبيع. أقول هذه كلها مسائل ارتفاق، المسألة الأولى والثانية والثالثة، لكن المسألة الأولى والثانية اللي هي البيع إلى أجل والمقارضة فيها ارتفاق بالناس في الخارج، وخلط الشعير بالبر ارتفاق بأهل البيت وبصاحب البيت في داخل البيت، فهي ممدوحة وفيها بركة لما فيها من الترفق بأمور الناس. أمور الترفق مطلوبة والإنسان يترفق، كل ما ترفق بحال إخوانه وحال أهل بيته كل ما كان هذا فيه بركة وخير ونما عند الله سبحانه وتعالى. فكان الحديث يشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يسعى في الشراكة إذا حصلت وفي البيع إلى أجل إذا حصل. المقارضة ترى الشراكة، المقارضة ترى الشركة وهي نوع من الشراكة، يترفق بالناس، أن يكون مقصوده أن يترفق بمن يشاركونه لكي يربح ويربح ويشاركونه في الربح، فهذا من أسباب البركة والنماء وزيادة الخير بإذن الله تعالى. نعم.
قال باب مال الرجل من مال ولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إنني مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال لهما قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حداد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم.
نعم. باب مال الرجل من مال ولده. خلاصة أحكام هذا الباب هي التالية: الإسلام يقر أن للولد كسبه الخاص وللأب كسبه الخاص، وللأب ماله وللولد ماله. اثنين، المقصود من هذه الأحاديث كلها أن الولد يبر بأبيه، فما ينبغي أن يعامل أباه معاملة الرجل الأجنبي، إذا احتاج أبوك ساعده وأعطيه ولا تتأخر عنه لأنه هذا والدك وأنت من كسبه في الأصل، فما ينبغي أن لا تساعد والدك بل ينبغي عليك أن تساعده إذا أعطاك ولا تمتنع عنه. ثلاثة، ليس للوالد أن يجتاح مال ولده بمعنى أن يأخذه كله ويترك ولده ما عنده شيء، خاصة إذا كان صاحب زوجة وصاحب أولاد وصاحب بيت، إنما مراد الحديث أن يترفق الولد بأبيه وأن لا يبخل عليه ولا يعامله معاملة الأجانب، لأن الإسلام أصلاً يقر ملكية الولد لماله وملكية الوالد لماله، فلا يأخذ الوالد من الولد إلا عند حاجته، عند قصور ما لديه عن حاجته عنده يستعين بمال ولده. لكن لا يجتاح، لأن للولد مصالحه وللولد الأمور الواجبة عليه في ماله من زوجة ومن ولد ونحو ذلك من الأمور التي يرتفق بها. إذن المقصود أن الولد لا يبر أباه، وأن لا يبخل عليه، وأن لا يقصر في حقه، وأن الوالد لا ينبغي له أن يجتاح مال ولده بحيث أنه يستأصله، لكن يأخذ منه بقدر الحاجة. ولذلك يفتي أهل العلم أن الوالد إذا كان محتاجا جاز له أن يأخذ من مال ولده، أما إذا لم يكن محتاج ما ينبغي أن يأخذ من مال ولده ويترك ولده بماله لنفسه، والله المغني عن ماله، والله المغني عن ماله. نعم. باب الذي يلي.
باب مال المرأة من مال زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني أنه قال سمعت أبا أمامة الجاهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى حديث هند يدل أولا على أن نفقة الزوجة واجبة هي وأولادها على الزوج، ولو لم تكن واجبة لما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من ماله ما يكفيه وولدها بالمعروف، صح ولا لا؟ إذن يدل على نفقة المرأة واجبة. اثنين، هذا الحديث خرج مخرج الفتوى ولا مخرج الحكم؟ خرج مخرج الفتوى ولم يخرج مخرج الحكم. كيف؟ أقول لأنه لو كان حكم كحكم قاضي لكان المفروض أن يحضر أبا سفيان وأن أو تأتي بشهود على كلامها، ولكنه لم يفعل ذلك فدل أنه خرج مخرج الفتوى لا مخرج الحكم القضائي، لا مخرج الحكم القضائي، فهو فتوى شرعية فإن للمرأة هذا الحق إذا كانت صادقة في هذا الذي تقوله، إذا كانت صادقة في هذا الذي تقوله. ثلاثة، فيه أنها تأخذ بالمعروف، والقاعدة العادة محكمة، فلم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم نفقة الزوجة ونفقة الأولاد بمقدار معين، مثلا 4 مد ولا 3 مد ولا كيلوين، لا، إنما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهذا يساند القاعدة العادة محكمة، أي بحسب العادة التي جرت عليها هذه الأمور. 4، فيه أن بعض الناس من أهل الخير ومن أهل الفضل قد يقع منهم بعض قصور في التعامل مع أهليهم، بعض القصور في التعامل مع أهليهم، هو لم يشح في شرع الله وفي أمر الله إلا في باب الزوجة والولد، والله أعلم إيش كان مقصده من ذلك، لكن هذا يدل أنه قد يقع من الناس بعض هذه الأمور وهم في الأصل إيش؟ أهل خير. الأمر الخامس يدل على أن الزوجة مسؤولة عن نفسها وعن ولدها، إذا استطاعت أن تفعل شيء تدبر بها أمرها، ولذلك الرسول لم ينكر على هند أنها تدبر أمر نفسها وأمر ولدها. 6، يدل على أنه يجوز الغيبة إذا كانت من باب طلب الحاجة والتظلم وأنا محتاج الآن أنا أسأل فأنا أسأل ذكرت زوجها بهذا الأمر فلم ينتقدها الرسول على كلامها هذا في انتقاد زوجها لأنه في مقام التظلم وهو من المقامات التي ذكرها العلماء أنها تباح فيها الغيبة وكان ابن تيمية قد جمع الأمور التي تباح فيها الغيبة في ثلاثة مقاصد قال للقصاص للقصاص وللحاجة وللنصيحة ثم ذكر الأنواع الستة التي ذكرها النووي وغيره كل نوع يدخل في هذه الأنواع ما نريد أن نطيل في هذا المعنى مسألة حديث عائشة إذا أنفقت المرأة أو أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت فلي الخازن مثل ذلك من غير أن ينقص أجورهم يعارض الحديث الأخير وهو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق المرأة من بيت أشياء إلا بإذن زوجها قال يا رسول الله ولا الطعام قال الطعام هذا خير أفضل أموالنا في تعارض ولا ما في تعارض نجمع بينه كيف نجمع بينه نقول أن هذا الحديث الأول إذا أنفقت المرأة وقد أذن لها زوجها إذا أنفقت المرأة وقد أذن لها زوجها هذا أول وجه للجمع أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها في بيته بإذنه فلا حرج عليها بشرط أن لا تكون مفسدة الجواب الثاني للجمع بين الحديثين أن نقول إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الذي أعطاها إياه لنفقة البيت فهي أخذت منه وتصدقت بحيث أنها تكسر مثلا على نفسها فهذا أيضا وجه آخر للجمع لا حرج فيه بذلك حتى ولو لم تستأذن إذن عندنا وجهان للجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث وهذا يفيد أن نفقة المرأة من البيت غير مفسدة لزوجها بإذنه أو من مالها الذي أعطاها إياه هذا يكسبها الأجر ويكسب زوجها الأجر ويكسب خازن البيت أو خادم البيت أيضا الأجر الذي بعده
باب مال العبد أن يعطي ويتصدق قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الملائي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم أنه قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه فقال الأجر بينكما
نعم باب مال العبد أن يعطي وتصدق قبل ما نبدأ في الباب الحديث الأول شوفوا ايش قال المحقق قال إسناده ضعيف لضعف فلان في السنة وقد اختلف عليه لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاب دعوة سلمان الفارسي وكان مملوكا إذا صح أن الرسول أجاب دعوة سلمان الفارسي وكان مملوكا ألا يشهد هذا لهذا الحديث وتكون من البداية حديثا حسنا لغيره ليش اللخبطة هذه فأنت تنتبه لمثل هذه التصرفات من المحقق رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوب على كل حال طيب هذا الباب معناه أن الرسول كان إذا دعاه مملوك إلى طعام أجابه ويأتي هنا إشكال المملوك يدعو الرسول إلى طعام من مال سيده ولمن ماله قالوا هذا محمول على أن المملوك كان ملكه سيده شيء من المال استطاع به أن يدعو غيره إلى أن يأكل منه أو يشاركه فيه فهو قد ملكه سيده هذا المال فهو يعني يملك أن يدعو غيره فيه فهذا المملوك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على طعام أو على وليمة أو على شيء صنعه من ماله ملكه إياه سيده وأعطاه إياه والحديث الثاني حديث عمير مولى أبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فأطعم منه يعني أعطي منه الناس قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله هو فقلت لا أنتهي ولا أدعه فقال الأجر بينكما الأجر بينكم. وفي رواية مفصلة أكثر أنه قال أنت لا أنك يعني تركته وأطعمته ولا أنك يعني أعطيته وساعدته. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أوسق من يعطيه بعض الطعام وأن يعني له الأجر وله الأجر لهما الأجر سويا. هذا في التصرف المملوك والرسول على هذا الأساس يقر تصرف العبد. باب أيها الذي يليه
باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار حاء وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد أنهما قالا حدثنا محمد بن جعفر أنهما قالا حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته فأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرده إليه فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.
بس واحد حديث في هذا الثاني عذرا.
قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب إنهما قالا حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري أنه قال كنت وأنا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وقال ابن كاسب فقال صلى الله عليه وسلم يا بني لم ترمي النخل قال قلت آكل قال صلى الله عليه وسلم فلم ترمي النخل وكل مما يسقط من أسفالها قال ثم مسح رأسي وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أشبع بطنه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون أبانا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيت على راع فناديه ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكن في أن لا تفسد. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان للواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ فبنه.
طيب أنا خلطت الحديث حق الباب هذا بالحديث حق الباب هذا فأعتذر حصل في كلامي خلط. باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منهم؟ في عندي أشياء رح أقولها. أول شيء القارئ وهو يقرأ جزاه الله خير قرأ على طريقة المحدثين يظهر ما ليس مكتوبا هو يقول قال حدثنا وليس قدامنا قال فقط حدثنا قال أنه كذا وهو ما في عندنا قال فهذه طريقة أهل الحديث يقولونها. ثاني إذا جاء عند الحاء كان السيد أسامة يقول تحويل والشيخ يقول شيخ همام البيضاني يقول حاء كله صح من أهل الحديث من يقول كذا ومن أهل الحديث من يقول كذا كل هذا الذي صنعه صح. الملاحظة الثانية عندي شوفوا الحديث اللي أورده المصنف حديث ابن عمر قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل شوفوا إيش قال المحقق قال حديث حسن وهذا إسناد ضعيف، ثم ذكر شواهد كله صح. هذا الطريق الصح. فما أدري هو أكثر من شخص يشتغل، ولذلك في أساليب مختلفة في التخريج ولا إيش الهرجة ما أعرف. بعدين أنا كنت أقول في قلبي يمكن لأنه ما هو بالمتابعة، قل أنه هذا الشواهد فما أعرف يعني. هذا شاهد كمان يعني، المفروض يقول حديث حسن لغيره لأنه للشواهد، لكنه قال حديث حسن نحن نحملها لأنه حسن لغيره لإشارته إلى الشواهد. هذه الطريقة هي الصح، يقول حسن وهذا الإسناد ضعيف ولكن جاء من طريق فلان غير الراوي عن ابن عمر بن العاص وفوق عن عبد الله بن عمر، ما في مشكلة، هذا الصح. أما الأول يجيب الحديث يقول ضعيف بعدين يقول له شاهد من حديث سلمان، لا، المفروض من البداية تقول هذا حديث حسن أو حسن لغيره بحسب الحال. طيب، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيبه منهم؟ يقول خلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا مر الحائط يعني مزرعة أو الحديقة التي فيها زروع وثمار، إذا مر على حائط هل له أن يأكل من هذه الحديقة كيف يشاء أم لا؟ قال العلماء لا يجوز أن ينتهك الإنسان حق غيره، فلا يجوز أن تنتهك هذا الحائط تأكل منه وتعمل فيه، لا، إلا إذا كنت محتاجا فلك أن تأكل منه ولا تحمل خبنة، يعني لا تشيل معه شيء وتخرجه بس تأكل منه، بشرط أن تنادي في الحائط 3 مرات صاحب الحائط لكي يجيبك وتستأذن منه. وكذا إذا مررت بشياه أو بإبل وتريد أن تشرب من لبنه تستأذن 3، فإن وجدته أذن لك الحمد لله، إما وجدت لك أن تشرب ولا تزيد على ذلك. وهذا معنى أن لا تتخذ قبنة، يعني أن لا تحمل في ثيابك شيء زايد عن ما أنت تأكله. شوف الحديث ايش يقول، يقول ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا، فأمره النبي فرد إليه ثوبه وأعطاه وسق من الطعام أو نصف وسق. ليش؟ لأنه ضربه، لأنه ضربه. يعني في الحديث نذكر الحديث من أوله عن عباد بن شراحيل رجل وهو رجل من بني غبر، قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المتينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته فأكلته وجعلته في كسائي يعني شال، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي للرجل ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا، فأمره النبي أن يرد فرد إليه ثوبه وأمر له بسك من طعام أو نصف بسك. الحديث الذي بعده يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على راع فنادي 3 فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط البستان فنادي صاحب البستان 3 فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد، يعني في غير أن تفسد. وقال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ صبنا، إذا يجوز لك أن تأكل من البستان إذا كنت محتاجا للأكل، وبشرط أن تنادي 3 وأن تأكل في البستان وأن لا تتخذ معك شيء زائد تخرج به، لا تتخذ معك شيء زائد تخرج به. بهذه الأمور يجوز لك أن تأكل من هذا الحائط، أما بغير هذا لا، فالأصل عدم انتهاك أموال الناس ولا التعدي عليهم. شوف هنا الباب الذي يليه يؤكد هذا المعنى أهم. بسم الله.
قال باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. قال باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحد الماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتشل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سريط بن عبد الله الطهوي عن دهيل بن عوف بن شماخ الطهوي أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسورة بعضات الشجر فتبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم وقمتهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فإن هذا كذلك. قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. قال ابن ماجه رحمه الله هذا الأصل عندي. قال أبو الحسن رحمه الله حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل واللفظ له. قال حدثنا حمال عن الحجاج فذكرنا.
هذا الباب يؤكد أنه ما يجوز انتهاك الثمار في البساتين وكذا إلا بإذن أصحابها أو بعد المنادات ثلاثا، وأن يأكل قدر حاجته ويخرج، وأنه لا يجوز أن يأكل منها إلا إذا كان محتاجا أما إذا لم يكن محتاج فما ينبغي أن يتعدى على أملاك الناس. يقول هذا مثله مثل إنسان عنده مشربة، المشربة الغرفة الصغيرة التي تجعل كالخزين لأهل البيت، تكون خارج البيت في العادة، غرفة تكون مرتفعة عن الأرض يجعل فيها الخزين من المؤون وغيره، فهذه خزينهم يسموها مشربة أو مشربية، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم آل من نسائه واعتزلهن في مشربة له شهرا، آل منهن شهرا، يعني أقسم أن لا يأتيهن شهرا، فاعتزلهن في هذه المشربة. وجحش كان في قدمه صلى الله عليه وسلم فجلس في هذه المشربة معتزلا لهن شهرا. فهذا الحديث ذكر المشربة، والمشربة هنا معناها الموضع الذي يخزن فيه أهل البيت مؤونهم وطعامهم وما يحتاجون إليه طوال العام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن أناسا أو أهل بيت انتهكت مشربتهم فانتثلت انتهكت أخذ منها، فهل هذا يجوز؟ قال يجوز. قال هذا الزرع وهذا الحديقة وهذا البستان لأهله كالمشربة لأهل البيت، لا يجوز انتهاكه، لا يجوز انتهاكه إلا إذا كنت محتاجا فتنادي تستأذن، فإن لم تسمع نداء من يجيبك ولم تجد من يجيبك بعد الثلاث لك أن تأكل غير متخذ خبنة، يعني لا تأخذ معك شيء في معطفك وفي ملابسك وتخرج به، ولا تفسد على الناس زرعهم وثمارهم. بهذه الشروط يجوز لك. ليش؟ لأن الأصل أن كل إنسان مستقل بملكه، لا ينبغي أن يتعدى عليه أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب هذا الحديث هذا من باب الارتفاق، من باب الارتفاق والترفق في حال الناس. ولذلك الرسول لما ذاك الرجل صاحب المزرعة ضرب الرجل وأخذ ثيابه لأنه أكل من المزرعة، لام الرسول بل هو جائع، لا إنك طعمت ورعيت جوعه ومسغبته ولا إنك علمت ورعيت جهله، فأمر برد الثوب وأمر له بأوساق مقابل الضرب، وإن هذا اللي كده سويته ما يصح. وكذا أهل المزارع ينبغي أن ينتبهوا أيضا لمثل هذا الأمر، والناس ينبغي لهم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. الباب الذي يليه
قال باب اتخاذ الماشية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال حدثنا عصمة بن الفضل الليسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثني زربي إمام مسجد بهشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى.
هذا الحديث الأخير حكم المحقق بأنه حديث موضوع. الباب باب اتخاذ الماشية فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد للأمة أنه إذا أرادوا أن يتجهوا أو أرادوا أن يعملوا أو يتخذوا شيء فيتخذوا الماشية فإن خيرها كثير. سبحان الله لو تأملت الماشية من الغنم والسائمة وغيرها كلها يستفاد منها يستفاد من جلودها يستفاد من لحومها يستفاد من عظامها إلين أظلافها يستفاد منها ما يسمى اليوم عندنا بالمقادم ويسمى في العراق بالباجة ويسمى في مصر بالكوارع. الظلف يستفاد منه في صناعة الغراء وكذا القرون. شعرها يستعمل في الصوف يستخرج منه الصوف. الجمال يستخرج من الوبر. يعني ما في شيء منها ما يستفاد منه فهي كثيرة الخير وكثيرة البركة في النماء. وهذا لوحظ من التاجر في الغنم يعني يلاحظ أنها تنمو وتكثر وتزداد وتزداد ويخرج من ذلك بمكاسب كثيرة بسبب تجارته في الغنم. فهي من الحيوانات ومن السائمة التي تنفع الإنسان وجاء في الحديث في أزمان الفتن أنه يكون من خير مان المسلم عند الفتن وغنيمات لتتبع بها شعف الجبال أو شوف الجبال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغنم من الحيوانات كثيرة البركة وكثيرة الخير. حليبها يستفاد منه روثها سماد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم ولم يأذن بالصلاة في مواطئ الإبل. قال العلماء لأنها لها بوادر وعلى رأسها شيطان قد تبرق على الإنسان إذا كان يصلي فتقتله. لا لأن أرضها نجسة أو مرضها نجسة لا إنما من أجل أنها يعني لها بدوات وقد يحصل منها ما يؤذى به الإنسان. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل. من اللطائف حديث عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. هذا الحديث حديث عروة البارقي هذا يقول الخيل معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. قالوا المراد إلى يوم القيامة أي إلى قريب يوم القيامة لأن الجهاد وأهل الدين وأهل الإسلام ستأتي نسمات طيبة قبيل الساعة فتقبض أرواحهم فما يكون هناك جهاد ولا يكون هناك خير. خلاص. الثانية الفائدة الثانية قالوا فيه أن الجهاد يستمر إلى قبيل قيام الساعة ولذلك قالوا الجهاد ماض في هذه الأمة إلى قبيل قيام الساعة استدلالا بمثل هذا الحديث لأن الرسول ذكر أن الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وذلك لمعنى الجهاد والقتال في سبيل الله. قالوا فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإسلام يبقى إلى قبيل قيام الساعة كذا أيضا ذكر قبيل قيام الساعة في حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ماضين لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم، قالوا إلى أن تقوم الساعة، لا يعني إلى أن تقوم الساعة ولكن إلى قبيل قيام الساعة، لأن الله يخرج أو يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فالمراد قبيل قيام الساعة. والحديث الأخير حديث موضوع الله أعلم بحاله، وهذا ختام أبواب التجارات. وأنا بالأنية كنت أمشي بسرعة بسرعة على أساس أني أختم هذا الباب، وسيكون درسنا هذا إن شاء الله ختام دروسنا في هذا العام، ونبدأ إن شاء الله مع بداية العام الدراسي، لأنه الآن ذو القعدة سيبدأون في مناشطهم الدعوة والإرشاد والتوجيه للحجاج، وسيزدحم المسجد أيضا بالحجاج وبالعمار، فيكون من الصعب الاستمرار في الدروس والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندكم أسئلة نسمع.
نفعنا الله بعلمكم وبارك في وقتكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي المضاربة المقصودة في الباب؟
المضاربة من أنواع الشركة، أحدهم يدفع المال والآخر يعمل، فهذا يقول أنت ضارب بمالي هذا في السوق وتاجر، وما بيننا من الربح لي فيه الثلثين ولك فيه الثلث، لأني أنا صاحب المال وأنت منك الجهد، ولك مقابل جهدك الثلث وأنا لي الثلثين، فهذا ضرب من ضروب الشركة. هناك كتاب رسالة جامعية في الجامعة الشركات في الإسلام، من التبس عليه شيء من أمر الشركات يرجع إلى هذا الكتاب. تنبيه: الإمام مالك في الموطأ كان يسمي الشركات إيش؟ المقارضة، يسميها المقارضة أو القراض، هذا من تسمية الشركات. نعم.
يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما حكم هذه المعاملة؟ اقتراض مبلغ مثلا بقيمة 855 ريالا في مكة ثم ردها في بلدنا بحسب عملة البلد، كان يرجعها مثلا بقيمة 6500 دينار.
هذه مسألة كثير تتكرر. الدين الأصل أنك ترده كما استدنته، استدنت منه 1000 ريال تردها له 1000 ريال. أفرض لما استدنت 1000 ريال كانت قيمتها مثلا بالدولار 100 دولار، لما جئت تردها كانت قيمتها بالدولار 200 دولار، فتقول كيف ما لنا صلاح، أنت أخذت 1000 رد له 1000. أفرض أنت لما استلفت 1000 كانت قيمتها 100 دولار، فلما جئت تردها كانت قيمتها 150 دولار، ما له صلاح، أنا أخذت منك 1000، هذه 1000 أرد عليك كما استدنت. تخيل لو أنت استدنت منه قطعة ذهب قيمتها وقت الاستدانة 1000 ريال، ثم وقت السداد قيمتها 2000 ريال، ما له صلاح، رد لي أنت قطعة الذهب كما أدنتك إياه، كما أسلفتك إياه، خلاص؟ فالدين يبقى كما هو. هذه أول نقطة. ثاني نقطة: إذا أنت رضيت وهو رضي أنك تسده 850 بسعر العملة هناك وكان يوافق 5000، لا حرج، لا حرج في ذلك، فهذا دين، سداد دين مع صرف جائز، لا حرج في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أجاز مثل هذا التفاضل، لكن أنك لوقت السداد تعطيها إياه يدا بيد، فتقول هذه 1000 أو هذه 850 ريال وهي تساوي عندكم كذا، هذه خذها استلمها الآن. وذكرنا لكم سابقا أن السند الذي تعطى عند التحويل يقوم مقام القبض. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، شخص استدلت منه مبلغا بالدينار بعملة بلدنا، ثم عندما أردت سداد ديني طلب مني أن أحجز له في فندق هنا في السعودية بالريال، فهل يشترط إعادة الدين بالدينار أم هو جائز؟
له كأنه وكله، معنى هذه الصورة، كيفية هذه الصورة، هو قال له: أنا لي عندك هذا المبلغ وأوكلك أن تحجز لي في الفندق وأن تحجز لي في شركة السيارات، جائز، هذه وكالة، جائز بالريال، خلاص هو رجع سداد الدين بالريال وتم الاتفاق، لازم انتهى الموضوع، جائز إن شاء الله، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، عملت مع صديقي في محل تجاري لمدة 5 سنوات ثم أردت أن أفتح محلا خاصا بي فأنكر ذلك علي، هل الإنكار صحيح؟
أعد.
يقول السائل عملت مع صديقي في محل تجاري لمدة 5 سنوات ثم أردت أن أفتح محلا خاصا بي فأنكر ذلك علي، فهل إنكاره هذا صحيح؟
يعني عمل معه أجير ولا شريك؟
لم أوضح.
عموما يعني إذا أنت تريد أن تستقل خلاص تنهي الشراكة وتستقل، لا حرج لك في ذلك، وتحرص أن يكون عملك وجهتك بحيث أنك لا تضر عمل صاحبك اللي أنت كنت تعمل فيه. فأنت تعمل معي 5 سنوات الآن عرفت السوق وعرفت الناس وش اللي يحتاج السوق، ثم تريد أن تفتح محلا آخر تضرني به، يا أخي لا، روح افتح محل ثاني بعيد، أنت مستقل لك الحق في ذلك. لكن أن تفتح بجواري وتضرني وتنازعني في عملي والناس صاروا يعرفوا وجهك وتجعل كأن الزبائن اللي كانوا يجوا لمحلي يأتوا إلى محلك تبعا لك، أنت بهذه الطريقة تضرني، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. الأصل أنه ما له حق أنه يمنعك، وأن لك الحق أن تفتح، ولكن لابد أن تراعي أن لا ضرر ولا ضرر. نعم.
السؤال الأخير، ما حكم الحلف بالصفة من صفات الله؟
الحلف مشروع بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، فلك أن تحلف مثل ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إن يسألك بمعاقد العز، يسأل الله بصفته، يسأل الله بصفته بمعاقد العز ونحو ذلك من الأحاديث، هذا كله مشروع وجائز. الحلف بالله وبأسمائه وبصفة من صفاته مشروع، ولا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فانتهينا في شرح سنن ابن ماجه كتاب التجارات أو أبواب التجارات إلى باب السلم في الحيوان. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سننه باب السلم في الحيوان، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلف من رجل بكرة فقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما قدمت قال يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكرة فلم أجد إلا رباعية فصاعدا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن غير الناس أحسنهم قضاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هانئ أنه قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عربي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا، فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسل من بعيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء.
باب السلم في الحيوان فيه مسائل. المسألة الأولى فيه جواز السلم في الحيوان، يعني إنسان يستسلف من إنسان حيوان ويرده له بحيوان مثله، لأن السلف الأصل فيه المساواة، هذا فيه جواز السلم أو السلف في الحيوان، يستسلف حيوان ثم يرده له كما استسلفه منه. وفيه أنه يجوز الزيادة في السلف حتى ولو كان دينا من المال، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استلف من رجل بكرا وهو إبل صغير قضاه بإبل أكبر منه، فإنه في هذا الحديث الأول يقول يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكرا فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا، يعني كبير أكبر منه رباعيا، يعني يمكن ما قضى 6 سنوات أو 7 سنوات وماشي في الثامنة، ووصفها بالرباعية من أجل الأنياب التي تنبت فيه الرباعية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اعطه إياها فإن خيركم فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فيجوز الزيادة على الدين. مسألة، هل تجوز الزيادة على الدين مطلقا؟ نقول تجوز الزيادة على الدين بشرط ألا يكون هناك مشارطة على ذلك من قبل، يعني أنا أخذت منك 1000 أردها لك 1000، هذا الأصل، فإن زدتك من عندي شكرا لك 1100 1200، فهذا يجوز بشرط أنه ما يكون الذي أدانني اشترط علي أن أرد 1000 1100 أو 1200، فيجوز الزيادة على الدين من غير مشارطة، إن كان هناك مشارطة لم تجوز، إن كان هناك مشارطة لم تجوز، سارة ربا ويدخل فيها كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال العلماء كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، إن لم يكن مشروط جاز. المسألة التالية، عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا قال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. السؤال، كيف إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك؟ هل يتصرف الرسول في إبل الصدقة في شيء يحتاجه؟ العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة. الجواب الأول قالوا لعله استسلف البكر من أجل الصدقة فصار هذا منها وإليها وليس لشيء يتعلق به. الجواب الثاني قالوا جاءت رواية أن الرسول أمره أن يشتري من إبل الصدقة ما يسد به هذا السلف الذي أخذه من الأعراب. إذن إحنا أمام جوابين، وهو إجابة على السؤال كيف يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة بسلف يتعلق به، فقالوا لا هذا السلف لا يتعلق به إنما يتعلق بالفقراء والمساكين أصلا هذه الإبل لهم فهو يستسلف ويرد. الجواب الثاني أن الرسول استسلف هذا الإبل ورده بأفضل منه بإبل اشتراه من إبل الصدقة، فلا يقع هناك إشكال ولا اعتراض على تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، في هذا الحديث الذي يليه فضل أن الإنسان يترفق في تعامله مع الناس وأن يحرص على الإحسان بشرط أن لا يخالف في ذلك الأمور الواردة شرعا، بشرط أن لا يخالف الأمور الواردة شرعا. الباب الذي يليه أنا أبغى أخلص بسرعة عشان ننتهي إن شاء الله من أبواب التجارات إن شاء الله بسرعة.
باب الشركة والمضاربة. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني وكنت لا تماريني. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنهم قال اشترطت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجد أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا عن رسول بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارطة، وأخلاط البر بالشعير بالبيت لا للبيع.
باب الشركة، باب الشركة والمضاربة، يعني ما جاء من أحكام الشركة والمضاربة. والشركة تارة تكون بالأموال، ندخل في مشروع، هذا يدفع النص وأنا أدفع النص، أو هذا يدفع جزء وأنا أدفع جزء، أو يشترك أكثر من إنسان يسموها شركة مساهمة في هذا المشروع. أو شركة بالأبدان، أشترك أنا وإنسان نعمل، هو في النجارة وأنا في النجارة مثلا، أقول أنا وأنت شركة واحدة نعمل، الذي يأتي بيننا بالنص، أو بيننا أنت ثلثين وأنا ثلث، لأن لك أنت المنجرة وأنا أساعدك في هذا الشراكة، والذي يأتي بيني وبينك أنت الثلثين وأنا الثلث. أو شركة يعني مضاربة، يعني يأتي إنسان يدفع ماله يقول أنت اشتغل لي به، ولا يأتي أنا وأنت شراكة فيه، أنا لي الأربع الأخماس وأنت لك الخمس، إن لم يجعله أجيرا فهو الشريك له في الربح وفي الخسارة. الشيخ هنا ذكر شركة المضاربة والشركة عموما. أورد تحته حديث السائب، حديث السائب هذا كان شريك للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، والرسول يمتدحه على شراكته وعمله معه قبل الإسلام، فهو يقول في وصفه: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني. لا تداريني يعني ما تفعل أمور تختفي بها عني، تدرأ نفسك بها عني، ولا تماريني يعني لا تشاكلني وتجادلني في أمور التجارة، لأنه شرط المشاركة إيش؟ الموافقة، شرطها الموافقة، طبعا في غير ما حرم الله سبحانه وتعالى. الرسول امتدحه على الشراكة، الرسول ذكر الشراكة قال كنت شريكي، معناته الشراكة تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز الشراكة تجوز. ثم أورد بعد ذلك حديث عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد عمار يوم بدر فيما نصيب، فلم أجي أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد برجلين. الحديث إن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، فيه جواز شركة الأبدان، وهذه اختلف العلماء فيها، فذهب الشافعية لأن شركة الأبدان باطلة على أي وجه تكون، لأن كل واحد مستقل بكسبه وكل واحد مستقل بعمله، ليش شركة أبدان؟ وذهب الجمهور إلى جواز شركة الأبدان، فيجوز أن يجتمع أناس ويقول نحن نتشارك وننزل السوق ونعمل، ما نكسبه من غلتنا في اليوم نقسمه بيننا. بعض أهل العلم اشترط اتحاد الصنعة، وبعض أهل العلم لم يشترط اتحاد الصنعة، والظاهر أن شركة الأبدان جائزة سواء اتحدت الصنعة أو لم تتحد الصنعة. ثم أورد المصنف حديثا أيضا فيه ضعف لكن برضو معناه صحيح، قال البركة في البيع إلى أجل، لأنك وقال والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيع لا للبيع. أقول هذه كلها مسائل ارتفاق، المسألة الأولى والثانية والثالثة، لكن المسألة الأولى والثانية اللي هي البيع إلى أجل والمقارضة فيها ارتفاق بالناس في الخارج، وخلط الشعير بالبر ارتفاق بأهل البيت وبصاحب البيت في داخل البيت، فهي ممدوحة وفيها بركة لما فيها من الترفق بأمور الناس، أمور الترفق مطلوبة، والإنسان يترفق كل ما ترفق بحال إخوانه وحال أهل بيته كل ما كان هذا فيه بركة وخير ونما عند الله سبحانه وتعالى. فكأن الحديث يشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يسعى في الشراكة إذا حصلت، وفي البيع إلى أجل إذا حصل. المقارضة ترى الشراكة، المقارضة ترى الشركة وهي نوع من الشراكة، يترفق بالناس، أن يكون مقصوده أن يترفق بمن يشاركونه لكي يربح ويربح ويشاركونه في الربح، فهذا من أسباب البركة والنماء وزيادة الخير بإذن الله تعالى. نعم.
قال باب ما للرجل من مال ولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إنني مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك. قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال أنهما قالا حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم.
نعم. باب مال الرجل من مال ولده. خلاصة أحكام هذا الباب هي التالية: الإسلام يقر أن للولد كسبه الخاص وللأب كسبه الخاص، وللأب ماله وللولد ماله. اثنين، المقصود من هذه الأحاديث كلها أن الولد يبر بأبيه، فما ينبغي أن يعامل أباه معاملة الرجل الأجنبي. إذا احتاج أبوك ساعده وأعطيه ولا تتأخر عنه، لأنه هذا والدك وأنت من كسبه في الأصل، فما ينبغي أن لا تساعد والدك، بل ينبغي عليك أن تساعده إذا أعطاك ولا تمتنع عنه. ثلاثة، ليس للوالد أن يجتاح مال ولده، بمعنى أن يأخذه كله ويترك ولده ما عنده شيء، خاصة إذا كان صاحب زوجة وصاحب أولاد وصاحب بيت. إنما مراد الحديث أن يترفق الولد بأبيه وأن لا يبخل عليه ولا يعامله معاملة الأجانب، لأن الإسلام أصلا يقر ملكية الولد لماله وملكية الوالد لماله، فلا يأخذ الوالد من الولد إلا عند حاجته، عند قصور ما لديه عن حاجته عنده يستعين بمال ولده، لكن لا يجتاح، لأن للولد مصالحه وللولد الأمور الواجبة عليه في ماله من زوجة ومن ولد ونحو ذلك من الأمور التي يرتفق بها. إذن المقصود أن الولد لا يبر أباه وأن لا يبخل عليه وأن لا يقصر في حقه، وأن الوالد لا ينبغي له أن يجتاح مالا ولده بحيث أنه يستأصله، لكن يأخذ منه بقدر الحاجة. ولذلك يفتي أهل العلم أن الوالد إذا كان محتاجا جاز له أن يأخذ من مال ولده، أما إذا لم يكن محتاج ما ينبغي أن يأخذ من مال ولده ويترك ولده بماله لنفسه. والله المغني عن ماله، والله المغني عن ماله. نعم. باب الذي يلي:
باب مال المرأة من مال زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني أنه قال سمعت أبا أمامة الجاهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، حديث هند يدل أولا على أن نفقة الزوجة واجبة، هي وأولادها على الزوج، ولو لم تكن واجبة لما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من ماله ما يكفيه وولدها بالمعروف، صح ولا لا؟ إذن يدل على نفقة المرأة واجبة. اثنين، هذا الحديث خرج مخرج الفتوى ولا مخرج الحكم؟ خرج مخرج الفتوى ولم يخرج مخرج الحكم. كيف؟ أقول لأنه لو كان حكم كحكم قاضي لكان المفروض أن يحضر أبا سفيان وأن أو تأتي بشهود على كلامها، ولكنه لم يفعل ذلك، فدل أنه خرج مخرج الفتوى لا مخرج الحكم القضائي، لا مخرج الحكم القضائي، فهو فتوى شرعية، لأن للمرأة هذا الحق إذا كانت صادقة في هذا الذي تقوله، إذا كانت صادقة في هذا الذي تقوله. ثلاثة، فيه أنها تأخذ بالمعروف، والقاعدة العادة محكمة، فلم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم نفقة الزوجة ونفقة الأولاد بمقدار معين، مثلا 4 مد ولا 3 مد ولا كيلوين، لا، إنما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فهذا يساند القاعدة العادة محكمة، أي بحسب العادة التي جرت عليها هذه الأمور. 4، فيه أن بعض الناس من أهل الخير ومن أهل الفضل قد يقع منهم بعض قصور في التعامل مع أهليهم، بعض القصور في التعامل مع أهليهم، هو لم يصح في شرع الله وفي أمر الله إلا في باب الزوجة والولد، والله أعلم إيش كان مقصده من ذلك، لكن هذا يدل أنه قد يقع من الناس بعض هذه الأمور وهم في الأصل إيش؟ أهل خير. الأمر الخامس يدل على أن الزوجة مسؤولة عن نفسها وعن ولدها، إذا استطاعت أن تفعل شيء تدبر بها أمرها، ولذلك الرسول لم ينكر على هند أنها تدبر أمر نفسها وأمر ولدها. 6، يدل على أنه يجوز الغيبة إذا كانت من باب طلب الحاجة والتظلم، وأنا محتاج الآن أنا أسأل، فأنا ذكرت زوجها بهذا الأمر فلم ينتقدها الرسول على كلامها هذا في انتقاد زوجها لأنه في مقام التظلم، وهو من المقامات التي ذكرها العلماء أنها تباح فيها الغيبة، وكان ابن تيمية قد جمع الأمور التي تباح فيها الغيبة في 3 مقاصد، قال للقصاص وللحاجة وللنصيحة، ثم ذكر الأنواع 6 التي ذكرها النووي وغيره، كل نوع يدخل في هذه الأنواع، ما نريد أن نطيل في هذا المعنى. مسألة، حديث عائشة إذا أنفقت المرأة أو أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص أجورهم، يعارض الحديث الأخير وهو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق المرأة من بيت أشياء إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال الطعام هذا خير أفضل أموالنا. في تعارض ولا ما في تعارض؟ نجمع بينه كيف؟ نجمع بينه نقول أنه هذا الحديث الأول إذا أنفقت المرأة وقد أذن لها زوجها، إذا أنفقت المرأة وقد أذن لها زوجها، هذا أول وجه للجمع، أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها في بيته بإذنه فلا حرج عليها بشرط أن لا تكون مفسدة. الجواب الثاني للجمع بين الحديثين أن نقول إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الذي أعطاها إياه لنفقة البيت فهي أخذت منه وتصدقت بحيث أنها تكسر مثلا على نفسها، فهذا أيضا وجه آخر للجمع لا حرج فيه بذلك حتى ولو لم تستأذن. إذن عندنا وجهان للجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث، وهذا يفيد أن نفقة المرأة من البيت غير مفسدة لزوجها بإذنه أو من مالها الذي أعطاها إياه هذا يكسبها الأجر ويكسب زوجها الأجر ويكسب خازن البيت أو خادم البيت أيضا الأجر. الذي بعده،
باب مال العبد أن يعطي ويتصدق. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الملائي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم أنه قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه، فقال الأجر بينكما.
نعم. باب مال العبد أن يعطي وتصدق. قبل ما نبدأ في الباب، الحديث الأول شوفوا إيش قال من حقه. قال إسناده ضعيف بضعف فلان في السند وقد اختلف عليه، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاب دعوة سلمان الفارسي وكان مملوكا. إذا صح أن الرسول أجاب دعوة سلمان الفارسي وكان مملوكا، ألا يشهد هذا لهذا الحديث؟ فتقول من البداية حديث حسن لغيره، ليش اللخبطة هذه؟ فأنت تنتبه لمثل هذه التصرفات من المحقق رحمه الله، وأجزل له الأجر والمثوب على كل حال. طيب، هذا الباب معناه أن الرسول كان إذا دعاه مملوك إلى طعام أجابه. ويأتي هنا إشكال، المملوك يدعو الرسول إلى طعام من مال سيده ولا من ماله؟ قالوا هذا محمول على أن المملوك كان ملكه سيده شيء من المال، استطاع به أن يدعو غيره إلى أن يأكل منه أو يشاركه فيه، فهو قد ملكه سيده هذا المال، فهو يعني يملك أن يدعو غيره فيه. فهذا المملوك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على طعام أو على وليمة أو على شيء صنعه من ماله ملكه إياه سيده وأعطاه إياه. والحديث الثاني حديث عمير مولى أبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه يعني أعطي منه الناس، قال فضربني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله هو فقلت لا أنتهي ولا أو لا أدعه، فقال الأجر بينكما. في رواية مفصلة أكثر أنه قال أنت لا أنك يعني تركته وأطعمته ولا أنك يعني أعطيته وساعدته، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أوسق من يعطيه بعض الطعام، وأن يعني له الأجر وله الأجر، لهما الأجر سويا. هذا في تصرف المملوك، والرسول على هذا الأساس يقر تصرف العبد. باب أيها الذي يليه،
باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب من؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار حاء وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد أنهما قالا حدثنا محمد بن جعفر أنهما قالا حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال سمعته عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته فأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.
بس واحد حديث في هذا الثاني عذرا.
قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب إنهما قالا حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري أنه قال كنت وأنا غلام أنمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وقال ابن كاسب فقال صلى الله عليه وسلم يا بني لم ترمي النخل؟ قال قلت آكل. قال صلى الله عليه وسلم فلم ترمي النخل وكل مما يسقط من أسفلها؟ قال ثم مسح رأسي وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أشبع بطنه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيت على راع فناديه ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكن في أن لا تفسد. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان للواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ حبنه.
طيب أنا خلطت الحديث حق الباب هذا بالحديث حق الباب هذا فأعتذر، ها حصل في كلامي خلط. باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منهم؟ في عندي أشياء رح أقولها. أول شيء القارئ وهو يقرأ جزاه الله خير قرأ على طريقة المحدثين يظهر ما ليس مكتوبا، هو يقول قال حدثنا وليس قدامنا قال فقط حدثنا قال أنه كذا وهو ما في عندنا قال، فهذه طريقة أهل الحديث يقولونها. ثاني إذا جاء عند الحاء كان السيد أسامة يقول تحويل والشيخ يقول شيخ همام البيضاني يقول حاء، كله صح. من أهل الحديث من يقول كذا ومن أهل الحديث من يقول كذا، كل هذا الذي صنعه صح. الملاحظة الثانية عندي شوفوا الحديث اللي أورده المصنف حديث ابن عمر قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل، شوفوا إيش قال المحقق قال حديث حسن وهذا إسناد ضعيف ثم ذكر شواهد كل الصح، هذا الطريق الصح. فما أدري هو أكثر من شخص يشتغل ولذلك في أساليب مختلفة في التخريج ولا إيش الهرجة ما أعرف. بعدين أنا كنت أقول في قلبي يمكن لأنه ما هو بالمتابعة قل أنه هذا الشواهد فما أعرف، يعني هذا شاهد كمان يعني المفروض يقول حديث حسن لغيره لأنه للشواهد، لكنه قال حديث حسن نحن نحملها لأنه حسن لغيره لإشارته للشواهد، هذه الطريقة هي الصح يقول حسن وهذا الإسناد ضعيف ولكن جاء من طريق فلان غير الراوي عن ابن عمر بن عاص وفوق عن عبد الله بن عمر ما في مشكلة هذا الصح. أما الأول يجيب الحديث يقول ضعيف بعدين يقول له شاهد من حديث سلمان، لا المفروض من البداية تقول هذا حديث حسن أو حسن لغيره بحسب الحال. طيب باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيبه منهم؟ يقول خلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا مر الحائط يعني مزرعة أو الحديقة التي فيها زروع وثمار، إذا مر على حائط هل له أن يأكل من هذه الحديقة كيف يشاء أم لا؟ قال العلماء لا يجوز أن ينتهك الإنسان حق غيره، فلا يجوز أن تنتهك هذا الحائط تأكل منه وتعمل فيه لا، إلا إذا كنت محتاجا فلك أن تأكل منه ولا تحمل خبنة، يعني لا تشيل معك شيء تخرجه بس تأكل منه، بشرط أن تنادي في الحائط ثلاث مرات صاحب الحائط لكي يجيبك وتستأذن منه. وكذا إذا مررت بشياه أو بإبل وتريد أن تشرب من لبنه تستأذن ثلاثا، فإن وجدته أذن لك الحمد لله، إما وجدت لك أن تشرب ولا تزيد على ذلك، هذا معنى أن لا تتخذ قبنة، يعني أن لا تحمل في ثيابك شيء زايد عن ما أنت تأكله. شوف الحديث ايش يقول، يقول ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا، فأمره النبي فرد إليه ثوبه وأعطاه بوسك من طعام أو نصف بوسك. ليش؟ لأنه ضربه لأنه ضربوا. يعني في الحديث نذكر الحديث من أوله عن عبادة بن شراحيل رجل وهو رجل من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته فأكلته وجعلته في كسائي يعني شال. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي للرجل ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا. فأمره النبي أن يرد فرد إليه ثوبه وأمر له بسك من طعام أو نصف بسك. الحديث الذي بعده يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على راع فنادي ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط البستان فنادي صاحب البستان ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد يعني في غير أن تفسد. وقال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ صبنا. إذا يجوز لك أن تأكل من البستان إذا كنت محتاجا للأكل وبشرط أن تنادي ثلاثا وأن تأكل في البستان وأن لا تتخذ معك شيء زائد تخرج به لا تتخذ معك شيء زائد تخرج به. بهذه الأمور يجوز لك أن تأكل من هذا الحال. أما بغير هذا لا فالأصل عدم انتهاك أموال الناس ولا التعدي عليهم. شوف هنا الباب الذي يليه يؤكد هذا المعنى أهم. بسم الله.
قال باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. قال باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتشل طعامه فإنما تخزن لهم ضرور مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سليط بن عبد الله الطهوي عن دهيل بن عوف بن شماخ الطهوي أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصورة بعظات الشجر فتبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم وقمتهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فإن هذا كذلك. قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. قال ابن ماجه رحمه الله هذا الأصل عندي. قال أبو الحسن رحمه الله حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل واللفظ له قال حدثنا حمال عن الحجاج فذكرنا.
هذا الباب يؤكد أنه ما يجوز انتهاك الثمار في البساتين وكذا إلا بإذن أصحابها أو بعد المنادات ثلاثا وأن يأكل قدر حاجته ويخرج وأنه لا يجوز أن يأكل منها إلا إذا كان محتاجا أما إذا لم يكن محتاج فما ينبغي أن يتعدى على أملاك الناس. يقول هذا مثل إنسان عنده مشربة. المشربة الغرفة الصغيرة التي تجعل كالخزين لأهل البيت تكون خارج البيت في العادة غرفة تكون مرتفعة عن الأرض يجعل فيها الخزين من المؤون وغيره فهذه خزينهم يسموها مشربة أو مشربية. مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم آل من نسائه واعتزلهن في مشربة له شهرا, آل منهن شهرا يعني أقصى من لا يأتيهن شهرا ويعتزلهن في هذه المشربة. وجحش كان في قدمه صلى الله عليه وسلم فجلس في هذه المشربة معتزلا لهن شهرا. فهذا الحديث ذكر المشربة, والمشربة هنا معناها الموضع الذي يخزن فيه أهل البيت مؤونهم وطعامهم وما يحتاجون إليه طوال العام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن أناسا أو أهل بيت انتهكت مشربتهم فانتفلت انتهكت أخذ منها, فهل هذا يجوز؟ قال لا يجوز. قال هذا الزرع وهذا الحديقة وهذا البستان لأهله كالمشربة لأهل البيت, لا يجوز انتهاكه, لا يجوز انتهاكه إلا إذا كنت محتاجا فتنادي تستأذن, فإن لم تسمع النداء من يجيبك ولم تجد من يجيبك بعد الثلاث لك أن تأكل غير مستخذ خبنة, يعني لا تأخذ معك شيء في معطفك وفي ملابسك وتخرج به, ولا تفسد على الناس زرعهم وثمارهم. بهذه الشروط يجوز لك. ليش؟ لأن الأصل أن كل إنسان مستقل بملكه لا ينبغي أن يتعدى عليه أحد, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. طيب هذا الحديث هذا من باب الارتفاق, من باب الارتفاق والترفق في حال الناس. ولذلك الرسول لما ذاك الرجل صاحب المزرعة ضرب الرجل وأخذ ثيابه لأنه أكل من المزرعة, لام الرسول بل هو جائع, لا إنك طعمت ورعيت جوعه مسغبته ولا إنك علمت رعيت جهله, فأمر برد الثوب وأمر له بأوساخ مقابل الضرب, وإن هذا اللي كده سويته ما يصح. وكذا أهل المزارع ينبغي أن ينتبهوا أيضا لمثل هذا الأمر, والناس ينبغي لهم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. الباب الذي يليه
قال باب اتخاذ الماشية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذوا غنما فإن فيها بركة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصل الخيل إلى يوم القيامة. قال حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثني زربي إمام مسجد بهشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج, وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى.
هذا الحديث الأخير حكم المحقق بأنه حديث موضوع. الباب باب اتخاذ الماشية فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد للأمة أنه إذا أرادوا أن يتجهوا أو أرادوا أن يعملوا أو يتخذوا شيء فيتخذوا الماشية فإن خيرها كثير. سبحان الله لو تأمل الماشية من الغنم والسائمة وغيرها كلها يستفاد منها, كلها يستفاد منها, يستفاد من جلودها, يستفاد من لحومها, يستفاد من عظامها, إلين أضلافها يستفاد منها ما يسمى اليوم عندنا بالمقادم ويسمى في العراق بالباجة ويسمى في مصر بالكوارع. الظلف يستفاد منه في صناعة الغراء وكذا القرون. شعرها يستعمل فيه الصوف يستخرج منه الصوف, الجمال يستخرج من الوبر, يعني ما في شيء منها ما يستفاد منه, فهي كثيرة الخير وكثيرة البركة في النماء. وهذا لوحظ من التاجر في الغنم, يعني يلاحظ أنها تنمو وتكثر وتزداد وتزداد ويخرج من ذلك بمكاسب كثيرا بسبب تجارته في الغنم، فهي من الحيوانات ومن السائمة التي تنفع الإنسان، تنفع الإنسان. وجاء في الحديث في أزمان الفتن أنه يكون من خير مال المسلم عند الفتن غنيمات يتبع بها شعف الجبال أو شغف الجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغنم من الحيوانات كثيرة البركة وكثيرة الخير، حليبها يستفاد منه، روثها سماد، روثها سماد. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولم يأذن بالصلاة في مواطئ الإبل، قال العلماء لأنها لها بوادر وعلى رأسها شيطان قد تبرق على الإنسان إذا كان يصلي فتقتله، لا لأن أرضها نجسة أو مرابضها نجسة، لا، إنما من أجل أنها يعني لها بدوات وقد يحصل منها ما يؤذى به الإنسان. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل. من اللطائف حديث عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. هذا الحديث حديث عروة البارقي هذا يقول: الخيل معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. قالوا: المراد إلى يوم القيامة أي إلى قريب يوم القيامة، لأن الجهاد وأهل الدين وأهل الإسلام ستأتي نسمات طيبة قبيل الساعة فتقبض أرواحهم، فما يكون هناك جهاد ولا يكون هناك خير، خلاص. الثانية، الفائدة الثانية، قالوا فيه أن الجهاد يستمر إلى قبيل قيام الساعة، ولذلك قالوا الجهاد ماض في هذه الأمة إلى قبيل قيام الساعة، استدلالا بمثل هذا الحديث، لأن الرسول ذكر أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وذلك لمعنى الجهاد والقتال في سبيل الله. قالوا فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإسلام يبقى إلى قبيل قيام الساعة، إلى قبيل قيام الساعة. كذا أيضا ذكر قبيل قيام الساعة في حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ماضين لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم، قالوا إلى أن تقوم الساعة، لا يعني إلى أن تقوم الساعة، ولكن إلى قبيل قيام الساعة، لأن الله يخرج أو يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالمراد قبيل قيام الساعة. والحديث الأخير حديث موضوع: الله أعلم بحاله. وهذا ختام أبواب التجارات، وأنا بالأنية كنت أمشي بسرعة بسرعة على أساس أني أختم هذا الباب، وسيكون درسنا هذا إن شاء الله ختام دروسنا في هذا العام، ونبدأ إن شاء الله مع بداية العام الدراسي، لأنه الآن ذو القعدة سيبدأون في مناشطهم في الدعوة والإرشاد والتوجيه للحجاج، وسيزدحم المسجد أيضا بالحجاج وبالعمار، فيكون من الصعب الاستمرار في الدروس، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندكم أسئلة نسمع.
نفعنا الله بعلمكم وبارك في وقتكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي المضاربة المقصودة في الباب؟
المضاربة من أنواع الشركة، أحد يدفع المال والآخر يعمل، بعض يقول أنت ضارب بمالي هذا في السوق وتاجر، وما بيننا من الربح لي فيه الثلثين ولك فيه الثلث، لأني أنا صاحب المال وأنت منك الجهد، ولك مقابل جهدك الثلث وأنا لي الثلثين، فهذا ضرب من ضروب الشركة. هناك كتاب رسالة جامعية في الجامعة الشركات في الإسلام، من التبس عليه شيء من أمر الشركات يرجع إلى هذا الكتاب. تنبيه: الإمام مالك في الموطأ كان يسمي الشركات إيش؟ المقارضة، يسميها المقارضة أو القراض، هذا من تسمية الشركات. نعم.
يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما حكم هذه المعاملة؟ اقتراض مبلغ مثلا بقيمة 855 ريالا في مكة ثم ردها في بلدنا بحسب عملة البلد كان يرجعها مثلا بقيمة 6500 دينار.
هذه مسألة كثير تتكرر، الدين الأصل أنك ترده كما استدنته، استدنت منه 1000 ريال تردها له 1000 ريال. أفرض لما استدنت 1000 ريال كانت قيمتها مثلا بالدولار 100 دولار، لما جئت تردها كانت قيمتها بالدولار 200 دولار، فتقول كيف ما لنا صلاح، أنت أخذت 1000 رد له 1000. أفرض أنت لما استلفت 1000 كانت قيمتها 100 دولار، فلما جئت تردها كانت قيمتها 150 دولار، ما له صلاح، أنا أخذت منك 1000 هذه 1000 أرد لك كما استدنت. تخيل لو أنت استدنت منه قطعة ذهب قيمتها وقت الاستدانة 1000 ريال، ثم وقت الاستداد قيمتها 2000 ريال، ما له صلاح، رد لي أنت قطعة الذهب كما أدنتك إياها كما أسلفتك إياها، خلاص فالدين يبقى كما هو. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، إذا أنت رضيت وهو رضي أنك تسده 850 بسعر العملة هناك وكان يوافق 5000، لا حرج، لا حرج في ذلك، فهذا دين، سداد دين مع صرف جائز، لا حرج في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أجاز مثل هذا التفاضل، لكن أنك لوقت السداد تعطيها إياه يدا بيد، فتقول هذه 1000 أو هذه 850 ريال وهي تساوي عندكم كذا، هذه خذها استلمها الآن. وذكرنا لكم سابقا أن السند الذي تعطاه عند التحويل يقوم مقام القبض. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، شخص استدلت منه مبلغا بالدينار بعملة بلدنا، ثم عندما أردت سداد ديني طلب مني أن أحجز له في فندق هنا في السعودية بالريال، فهل يشترط إعادة الدين بالدينار أم هو جائز؟
له كأنه وكله، معنى هذه الصورة، كيفية هذه الصورة، هو قال له أنا لي عندك هذا المبلغ وأوكلك أن تحجز لي في الفندق وأن تحجز لي في شركة السيارات جائز، هذه وكالة جائز بالريال، خلاص هو رجع سداد الدين بالريال وتم الاتفاق، خلاص انتهى الموضوع، جائز إن شاء الله، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، عملت مع صديقي في محل تجاري لمدة 5 سنوات ثم أردت أن أفتح محلا خاصا بي فأنكر ذلك علي، هل الإنكار صحيح؟
أعيد.
يقول السائل، عملت مع صديقي في محل تجاري لمدة 5 سنوات ثم أردت أن أفتح محلا خاصا بي فأنكر ذلك علي، فهل إنكاره هذا صحيح؟
يعني عمل معه أجير ولا شريك؟
لم أوضح.
عموما يعني إذا أنت تريد أن تستقل خلاص تنهي الشراكة وتستقل، لا حرج لك في ذلك، وتحرص أن يكون عملك وجهتك بحيث أنك لا تضر عمل صاحبك اللي أنت كنت تعمل فيه، فأنت تعمل معي 5 سنوات الآن عرفت السوق وعرفت الناس وش اللي يحتاج السوق، ثم تريد أن تفتح محلا آخر تضرني به، يا أخي لا، روح افتح محل ثاني بعيد، أنت مستقل لك الحق في ذلك، لكن أن تفتح بجواري وتضرني وتنازعني في عملي والناس صاروا يعرفوا وجهك وتجعل كأن الزبائن اللي كانوا يجوا لمحلي يأتوا إلى محلك تبعا لك، أنت بهذه الطريقة تضرني، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، الأصل أنه ما له حق أنه يمنعك، وأن لك الحق أن تفتح، ولكن لابد أن تراعي أن لا ضرر ولا ضرر. نعم.
السؤال الأخير، ما حكم الحلف بالصفة من صفات الله؟
الحلف مشروع بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، فلك أن تحلف مثل ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بمعاقد العز، يسأل الله بصفته، يسأل الله بصفته بمعاقد العز ونحو ذلك من الأحاديث، هذا كله مشروع وجائز، فالحلف بالله وبأسمائه وبصفة من صفاته مشروع، ولا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.